بسم الله الرحمن الرحيم.
خلوا يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة.
الرافضة
من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية
وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق.
يا رافضة، 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 كيف تزعمون أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تطعنون في عرضه الشريف وفي منزلته العظيمة؟ يا رافضة، رافضة، إذا كانت أم المؤمنين بهذه الصفات الخسيسة كما تزعمون، لماذا ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له؟ ألم يقل الله تعالى الخبيثات للخبيثين؟ فإذا كانت خبيثة من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة.
اسمعوا يا رافضة،
يقولون
أن النبي صلى الله عليه وسلم كره وامتنع عن تبليغ ولاية علي بن أبي طالب المزعومة، وأنه نسي وخاف من المنافقين في تبليغ ولاية علي، وأنه يظهر للناس خلاف ما يبطل، وأنه كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة، وأنه عرض في نفسه شك من عظم ما أوحي إليه في علي بن أبي طالب، ويقولون أن علي هو المعجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعطون علي رضي الله عنه بعض المعجزات التي لم يعطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن علي يدخل الجنة قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا علي ما خلقت الجنة، وأنه لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي.
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
ويقولون
أبو بكر وعمر
عثمان أيضا
معاوية
يزيد
عائشة وحفصة أصحاب الصحيفة الأولى أصحاب الصحيفة الثانية أصحاب العقبة التسعة من العشرة كل هؤلاء من أهل النار.
ويقولون
خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين وفي نفس اللحظة زنى بامرأته.
ويقولون
بعض الأحيان تصير الإمامة حتى من رسول الله أفضل، إمامة الحسين في النسب أفضل، إذا كان رسول الله أم آمنة الحسين أم فاطمة، وإن كان رسول الله أبوه عبد الله الإمام الحسين أبوه أمير المؤمنين، وإن كان رسول الله جد عبد المطلب مو الحسين جد رسول الله أفضل من النبوة.
وهل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟
ويقولون
نادي عليا مغر العجائب تجد عونا لك في النوائب.
نادي عليا مغر العجائب تجد عونا لك في النوائب. علي 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 يا علي، علي 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 يا علي.
يا علي اسمك بالقلب من رسيم،
وكل هم وغم سينجلي بولايتك. ركز على الولاية، بولايتك يا علي يا علي يا علي، ركزها 100 مرة وشوف حوائجك وشو ممكن
اي اخرة ودنيا بمنهجك نلتزم.
ويقولون
وتقرأ في كتب المسلمين كافة أن أول من يدخل الجنة فاطمة الزهراء سلام.
ويقولون
رسول الله حينما يرتع أمام فاطمة ينحني إكبارا وإجلالا.
هل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟
ويقولون
فمن انتصر الدين إذن وما تمت العبادة في الأرض إلا بأمير المؤمنين علي.
ويقولون
وفي هذا المقام يكون علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله.
فهل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟
الرافضة وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
يا رافضة، يا رافضة، أليس منكم رجل رشيد؟
فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
الرافضة وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله السلفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد اصطفى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين وآخر المرسلين، وجعله أمينه على وحيه وخيرته من خلقه ورسولًا بينه وبين عباده، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أرسله إلى الناس أجمعين، وبعثه على حين فترةٍ من الرسل وظهور الكفر، وقمع به أهل الشرك من عبادة الأوثان والنيران والصلبان، وأذل به مشركي أهل الكتاب وأهل الكفر والارتياب، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وأعز به بعد الذلة، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بهذه الرسالة الخالدة وبهذه النعمة العظيمة، وهي بعثة هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله تعالى:
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
فلم يبقى خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعلم وفقني الله وإياك أن الروافض كانوا وما زالوا ينالون من قدره الشريف ومن منزلته العظيمة صلى الله عليه وسلم، فمرة يسخرون ويطعنون في أصحابه الغر الميامين.
استمع إلى شيخهم باقر الفالي وهو يسخر من خالد بن الوليد رضي الله عنه ويتهمه بالقتل والزنا.
خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين، وفي نفس اللحظة زنى بامرأته. يقول اجتهد فأخطأ، رجال ما بسوي غلط، هذا سيف الله المسلول، اجتهد فأخطأ.
ومرة يكفرونهم.
استمع إلى الرافضي ياسر الحبيب وهو يكفر أبا بكر وعمر.
في بصائر الدرجات عن الثمالي رضوان الله عليه عن علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام إمام السجاد زين العابدين، قال: قلت له: أسألك عن أبي بكر وعمر، فقال عليه السلام: فعليهما لعنة الله بلعناته كلها، ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العلي العظيم. الإمام يؤكد أن أبا بكر وعمر ليس لهما حظ في الإسلام إطلاقا، ماتا وهما مشركان كافران.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يحكم بكفر أبي بكر وعمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
في القرآن الكريم أكو آية كريمة تقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فأكو للآية تفسير غيب عنا. سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: ما معنى هذه الحمير؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره، إنما هو أبو بكر وعمر في تابوت من نار وفي صورة حمارين، إذا شهقا في النار يعني من شدة التعذيب الإلهي، انزعج أهل النار من شدة صراخهما. عثمان أيضا من أهل النار، معاوية أيضا من أهل النار، يزيد أيضا من أهل النار، عائشة وحفصة أيضا من أهل النار، أصحاب الصحيفة الأولى، أصحاب الصحيفة الثانية، أصحاب العقبة، التسعة من العشرة، كل هؤلاء من أهل النار، وكلهم عذابه شديد. فأبو بكر وعمر عذابهما شديد بالشكل اللي عندما يصرخان من عذابهما فهذول اللي أيضا عذابهم شديد ينزعجون من ذلك الصراخ.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يكفر الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ويقول أنهم أعداء الله.
إخواني الصحابة وقلبهم المهاجرون والأنصار، هؤلاء كانوا من الموانع دون ميلاد الإسلام. بعبارة أخرى، الصحابة وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار كانوا أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وأعداء القرآن الكريم وأعداء الإسلام الحنيف وأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
كيف هذا والله تعالى يقول:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
وقال الله تعالى:
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
ومرة يسخرون من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.
استمع إلى الرافض حسن شحاتة وهو يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
طيب لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصغير حمارة. ما هي تضحكوا ليه؟ طيب انتوا أحرار. طيب
ومرة يكفرونهن.
استمع إلى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يقول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خارجية وكافرة.
فبعد ماكو داعي للخوف، خلي نجهر بالحقيقة وخلي يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة.
كيف هذا والله تعالى يقول:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
ولم يقف الرافضة عند هذا الحد، بل قاموا بالطعن مباشرة في منزلته الشريفة صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة، منها اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الوصية التي فيها صلاح الأمة ونجاتها. جاء في كتاب إعلام الهداية وهو من إصدار المجمع العالمي لأهل البيت بقم الإيرانية في المجلد الأول صفحة 205 ما نصه: الحيلولة دون كتابة الوصية، حيث قال ذلك الكتاب: ولم يصر نبي الرحمة على كتابة الكتاب بعد اختلافهم عنده خوفاً من تماديهم في الإساءة وإنكارهم لما هو أكبر، فقد علم بما في نفوسهم. انظر أخي المسلم كيف اتهم الروافض نبينا صلى الله عليه وسلم بكتمان الوصية، مع أن هذه الوصية التي يزعمون أن فيها صلاح الأمة ونجاتها. كيف هذا والله تعالى يقول:
لقد جاء جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وقال الله تعالى:
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
فكيف يكون حريصا على أمته صلى الله عليه وسلم ثم يكتم الوصية التي فيها صلاح الأمة ونجاتها كما يزعم الروافض والعياذ بالله؟ قولهم بإحباط وبطلان عمل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله جاء في كتاب تفسير نور الثقلين للحويزي في المجلد الأول صفحة 654 نقلاً من كتاب أمال الصدوق، ما نصه بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل يقول فيه لعلي: ولقد أنزل الله عز وجل إلي:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك،
يعني في ولايتك يا علي،
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،
ولو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي. انظر أخي المسلم كيف جعلوا ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي لب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فهل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل إثبات ولاية علي رضي الله عنه؟ قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره وامتنع عن تبليغ ولاية علي المزعومة والعياذ بالله جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 37 صفحة 140 ما نصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجًا وتبعه 5000 ورجع من مكة وقد شيعه 5000 من أهل مكة، فلما انتهى إلى الجحفة نزل جبريل بولاية علي وكانت قد نزلت ولايته بمنى، وامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام بها لمكان الناس، فقال الله تعالى له:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس،
أي مما كرهت بمنى. انظر أخي المسلم كيف اتهموا رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بأنه امتنع من تبليغ ولاية علي في منى والعياذ بالله. روى ابن جرير عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: لو كتم محمد شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم قول الله تعالى:
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
قولهم: إن ساوى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعلي فلا عمل له والعياذ بالله جاء في كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي صفحة 189 ما نصه عند قول الله تعالى:
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
قال: وكيف يشرك بالرحمن وهو الأمان والإيمان؟ ومعناه إن ساويت بعلي أحدا من أمتك فجعلت له في الخلق مثلا وشبها فلا عمل لك، والخطاب له أي للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر أخي المسلم إلى الحط من التوحيد والتهوين من الشرك وصرفه إلى ولاية علي رضي الله عنه.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول: لولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عرف المؤمنون.
وكما في دعاء الندبة: ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. المؤمن يعرف بعلي مثل ما ذكرت لك في الليلة الماضية.
قولهم إن لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهتم بتعيين الخليفة من بعده فقد ضيع أمته وأصبحت نبوته ورسالته ناقصة والعياذ بالله. جاء في كتاب عقائد الإمامية للزنجاني في المجلد الثاني صفحة 171 ما نصه: فكل نبي ورسول إذا لم يهتم بتعيين الخليفة من بعده فيما جاء به فهو ناقص النبوة والرسالة في مجمع العقلاء وقد ضيع ملايين من أمته.
استمع إلى شيخهم جابر أغائي وهو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخطأ خطأ كبيرا وأنه يتحمل تبعات هذه الأمة.
اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بنيرونها. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتعمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هلا أوصيت يا رسول الله؟
قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وخاف من المنافقين في تبليغ ولاية علي رضي الله عنه جاء في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي صفحة 182، ما نصه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي إلى السماء السابعة، سمعت نداء من تحت العرش أن عليا آية الهدى وحبيب من يؤمن بي، بلغ عليا. فلما نزل إلى السماء نسي ذلك، فأنزل الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية. قوله نسي أي ترك، ولعله الخوف من المنافقين، كما صرح بذلك في أخبار كثيرة. انظر أخي المسلم كيف زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي ما أمره الله أن يبلغ، كيف هذا والله تعالى يقول:
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
ثم كيف يخاف نبينا صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول:
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أشجع المؤمنين. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقط من أجل أن يدعو إلى ولاية علي رضي الله عنه جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 97، ما نصه قال أبو جعفر: أن عليا هو آية لمحمد، وأن محمدًا يدعو إلى ولاية علي، كيف هذا والله تعالى يقول:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناس خلاف ما يبطن والعياذ بالله، جاء في كتاب الفروع من الكافي في المجلد الثالث صفحة 188، ما نصه: باب الصلاة على الناصب. أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله عمل بالتقية. عن أبي عبد الله قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت. فقال: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ويلك وما يدريك ما قلت، إني قلت: اللهم احش جوفه نارا، واملأ قبره نارا، وأصله نارا. فانظر أخي المسلم كيف ينسبون الكذب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل يا عباد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحمون عليه في صلاتهم ونبي الرحمة يلعنه؟ نعوذ بالله من هذا الكذب ومن هذا الضلال.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شفع لناصبي ما قبلت شفاعته.
رسول الله صلى الله عليه وآله ما يشفع للناصبي، ولو فرض جدلا أنه شفع لناصبي فالله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الشفاعة.
قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة رضي الله عنها، جاء في كتاب بحار الأنوار المجلد 43 صفحة 78، ما نص عن جعفر بن محمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة. بل ذكرت الموسوعة الكبرى عن فاطمة رضي الله عنها، وهي من تأليف إسماعيل الزنجاني بقم الإيرانية في المجلد الأول
صفحة 218 أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كان يضع لسانه الشريف في فم فاطمة رضي الله عنها، حيث قال ما نصه: وكان صلى الله عليه وسلم تارة يضع لسانه في فمها، أي في فم فاطمة، ويتذكر رائحة الجنة. انظر أخي المسلم كيف حطوا من قدره الشريف في ذكر هذه الروايات الخبيثة. ولم يقف الرافض الإمامي الاثنى عشري عند هذا الحد، بل اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مارس المتعة والعياذ بالله. فقد ذكر الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة الجزء 21 بالصفحة 10 قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قول الله تعالى:
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا،
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل، فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
استمع إلى شيخهم محمد العرادي وهو يتهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه مارس المتعة والعياذ بالله.
هل تمتع رسول الله؟ رسول الله تمتع لو ما تمتع؟ نعم تمتع. هذا الراوي يسأل الرسول الله تمتع، فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. وقرأ هذه الآية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام اطلعت عليه زوجته وكان مع امرأة، فاتهمته بأن هذا العمل يعتبر فاحش، اتهمت النبي بأن شنو قاعد يمارس الفاحش، فقال لها: لا، إنه نكاح بأجل، يعني لمدة معينة، هذا وقد أحله الله لي فاقتميه. تكتم على هذا الحديث، ولهذا قالوا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، أسر يعني اقتميه، فاطلعت عليه بعض أزواجه. هذا دليل على أن النبي على عظمة تتمتع
والعياذ بالله. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من فراشه يصلي ويدع عليا وعائشة رضي الله عنهما في فراش واحد ليس عليهم لحاف غيره والعياذ بالله، جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 101 صفحة 49 ما نصه عن ابن أبي عياش عنه قال: سألت المقداد عن علي عليه السلام قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر نساءه بالحجاب، وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيره، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بين علي وعائشة ليس عليهم لحاف غيره، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي. قولهم أن علي بن أبي طالب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس على فخذ عائشة والعياذ بالله، جاء في كتاب بحار الأنوار في المجلد 22 صفحة 244 ما نصه عن جندب بن عبد الله البجلي عن علي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يضرب الحجاب وهو في منزل عائشة، فجلست بينه وبينها، فقالت: يا ابن أبي طالب، ما وجدت مكانا لستك غير فخذي؟ فانظر أخي المسلم الغيور كيف جعلوا أغير خلق الله على أمته لا يغار على زوجته من علي بن أبي طالب بحجة عدم نزول آيات الحجاب.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم محمد باقر الأيرواني وهو يهين النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه بأنه زوج بنتيه لعثمان رضي الله عنه حتى يسكته ويأمن شره.
أحد الأخوة يسأل يقول يقال أن النبي صلى الله عليه وآله زوج عمر أو عثمان ابنته، هل هذا ثابت أم لا ولماذا؟ على أي حال الكتب التاريخية أخوتي وعزتي تنقل هذا الشيء، عملية نقل موجودة، لكن هسه ليش النبي صلى الله عليه وآله زوج هؤلاء؟ اي بني مو احيانا هذا متداول، احنا اذا نريد نسكت فرد واحد ولا يأذينا كل يوم شنو مخربط علينا الوضعية، نطيفة جبنية ذلكت عادني لأجل هاي البنية شوي يسكت وتأخذه الحمية وتأخذه الغيرة، او يقول ذولا نسابتي بعد شنو ما سوي معامرة، فلأجل أن لا يتآمروا على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله من المحتمل أنه صلى الله عليه وآله انصح هذا النقل التاريخي، والخبر كما تعلمون يحتمل الصدق والكذب، إن صح من المحتمل أن تكون النكتة هي ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وآله يأمن جانبهم. وهكذا النص في أنه تزوج بعائشة، قل ليش تزوج هو بعائشة؟ النبي ليش تزوج بعائشة؟ مو بعيد شوي يريد يسكت ذاك حتى ذلك شوي يحترم النبي ولا يسوي معامرات ولا يحوك معامرات بدل
قولهم أن أوصياء الشيعة لا يحملون في البطون وإنما يخرجون من الفخذ الأيمن لأنهم فقط الذين لا تنالهم الدناسات والعياذ بالله. جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 51 صفحة 26 ما نصه أن حكيمة بنت محمد لما رأت نرجس وهي جارية عند أبي محمد فتأملتها فلم ترى فيها أثر الحمل، فقالت لسيدها أبي محمد ما أرى بها حملا، فتبسم ثم قال إنا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون وإنما نحمل في الجنوب، ولا نخرج من الأرحام وإنما نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدناسات. لاحظ أخي المسلم قولهم إنا معاشر الأوصياء، فحصر هذه الفضيلة المزعومة في الأوصياء دون الأنبياء، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وليس بوصي، وبهذا لا يشمله الاستثناء في قولهم لا تناله الدناسات والعياذ بالله. قولهم أن البعوضة هو علي بن أبي طالب وما فوقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، جاء في تفسير القمي في المجلد الأول صفحة 48 عند قول الله تعالى
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
قال عن أبي عبد الله قال إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين، فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل احترام النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية يكون بهذه المنزلة الوضيعة والعياذ بالله؟ ألم يقل الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
فهل هذا من التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم؟
استمع إلى الرافضي حسن شحاتة وهو يسخر من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما.
من هو كان يعني يتجوز بنت أبو سفيان؟ ده لو كان الواحد يفضل أعزب مدى الحياة أبو سفيان الواحد ينافذه هو ده فابو حضرة النبي يتجوز بنت هو حبا فيه؟ أبدا أبدا، ده هو أبغض خلق الله إلى الله، لكن عاوز يحج من الشر بتاعه، عاوز يحج من شره ويبعد شره عن المسلمين.
قولهم أن حمارا كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأبي أنت وأمي والعياذ بالله، جاء في كتاب أصول الكافي للكليني في المجلد الأول صفحة 237 ما نصه، روي أن أمير المؤمنين قال إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. انظر إلى هذا الإسناد المسلسل بالحمير أجلكم الله، ثم انظر كيف جعلوا ذلك الحمار يفدي رسول البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين بأبويه، نعوذ بالله من هذا الضلال. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما يشرب من ثدي أبي طالب والعياذ بالله، جاء في كتاب أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 448 ما نصه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها، نعوذ بالله من هذا الضلال. انظر أخي المسلم كيف افتروا على العقل والنقل بمثل هذه الروايات المكذوبة، ولم يكتفي الرافضة بهذا، بل قال إمامهم الخميني متهما لنبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسل أجمعين أنهم فشلوا في دعوتهم ولم ينجحوا في إصلاح البشرية وتنفيذ العدالة، وأن الذي سينجح هو مهدي الشيعة المنتظر. فقال في خطبته التي ألقاها في تاريخ 15/8/1400 للهجرة بمناسبة عيد مولد مهديهم المزعوم، ونشرتها صحيفة الرأي العام الكويتية، فقال ما نصه: الأنبياء جميعا جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله، لكنهم لم ينجحوا، حتى النبي محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك، وأن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو المهدي المنتظر، انتهى كلامه. بل واتهم إمامهم الخميني نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا بعدم تبليغ الرسالة كما ينبغي، يقول في كتابه كشف الأسرار صفحة 155 ما نصه: وواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. بل فضل إمامهم الخميني أئمة الشيعة 12 على الأنبياء والملائكة والرسل أجمعين، فقال في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 93 ما نصه: من ضروريات مذهبنا أنه لا يصل أحد إلى مرتبة الأئمة المعنوية حتى الملك المقرب والنبي المرسل، نعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذا الانحراف. تفضيل الرافضة لعلي وفاطمة والحسن والحسين على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اعلم وفقني الله وإياك لطاعته ومرضاته أن الروافض يفضلون عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يفضل الحسين بن علي على الرسول صلى الله عليه وسلم.
لو جيت إلى الإمامة وحقيقة بعض الأحيان تصير الإمامة حتى من رسول الله أفضل، في صفات عند الإمامة أفضل عند الإمامة فقط. أشوف مثلا الإمام الحسين والإمام الحسن، لو جيت جد الحسين منه رسول الله، وأبوه منه أمير المؤمنين، وأمه منه فاطمة الزهراء، وأخوه منه الإمام الحسن، ولو جيت الرسول الله منه جد عبد المطلب، وأبوه عبد الله، وأمه آمنة. فتشوف إمامة الحسين في رتبة النسب أفضل من نسب رسول الله، إمامة الحسين في النسب، يعني إذا كان رسول الله أمه آمنة الحسين أمه فاطمة، وإن كان رسول الله أبوه عبد الله مو الإمام الحسين أبوه أمير المؤمنين، وإن كان رسول الله جد عبد المطلب مو الحسين جد رسول الله. ففي النسب بعض الأحيان النبوة مو بعض الأحيان بس أكيد الإمامة تكون أفضل أفضل من النبوة.
فهل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونه؟
واستمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يقول أن التضحية التي قدمها الحسين لم يضحها أحد قبله من الأنبياء والمرسلين.
يجب أن نعرف حقيقة الحسين يا أخي. بعدين التضحية اللي قدمها الحسين ما قدمها واحد غير أصلا نهائيا. هذا تاريخ الأنبياء والرسل وتاريخ الصالحين اقرؤوه إذا رأيتم تضحية قدمت كتضحية الإمام الحسين.
قولهم أن عليا أعطي الشجاعة ولم يعطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فقد جاء في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري في المجلد الأول صفحة 17 ما نصه قال: أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثة ولم أشاركه فيها. فقيل يا رسول الله وما الثلاثة التي شارك فيها علي؟ قال: لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمها. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثله، وأعطي فاطمة الزهراء زوجة ولم أعط مثلها، وأعطي الحسن والحسين ولم أعط مثلهما، نعوذ بالله. فهل يعقل أيها المسلم، هل يعقل أيها الموحد أن علي يكون أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله ونبرأ من هذه المعتقدات الفاسدة. ولا شك أن هذه الرواية فيها مطاعن شنيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإهانة لمنزلته العظيمة، وتفضيل غيره عليه ممن هو دونه من أمته.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول أن القوة التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب.
والجليل عز وجل اتخذ على نفسه عهدا، نقشه على العرش وقال: لا إله إلا أنا محمد نبي، أيده ونصرته بعلي. يعني القوة اللي احنا نمد بها رسول الله هو علي بن أبي طالب، القوة اللي نمد بها رسول الله. فإذا كان علي بن أبي طالب حقيقة القوة التي مد بها الرسول الله الرسول، فأشار رسول الله هالقوة. اصطلاحات كثيرة ومعاني تعددت الأسماء والمقصد واحد.
استمع إلى الرافضي حسن شحاتة وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون بمفرده يضرب ويهان، وإذا كان مع علي لا يتعرض له أحد.
قال: يا ولدي إن أمير المؤمنين كان إذا سار مع رسول الله لا يجرؤ أحد أن يتعرض للنبي بأذى، وإذا سار النبي وحده كان يتعرض الأذى، يسلطون العبيد يرمونه بالحجارة. الوالد يقول لي هذا الكلام، ويسلطون العبيد يسبونه ويشتمونه، وإذا سار معه أمير المؤمنين لا يجرؤ أحد أن يتعرض له بأذى.
ولا يخفى على أي مسلم لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يملك أعلى صفات البشرية في كل جانب من الجوانب، فهو من خير الناس نسبا ومنزلة، وهو من أوسعهم خلقا، فكان أحلم الناس وأكرم الناس وأشجع الناس، وها هم أصحابه رضوان الله عليهم يسجلون هذه الشهادة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى ذلك الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. أخرجه البخاري ومسلم. ولم يكتف الرافضة بهذا، فقد قالوا أن أم المؤمنين عائشة وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كافرة ومنافقة وخارجية وعاصية وزانية، أما فاطمة زوجة علي صديقة ومباركة وطاهرة وزكية ورضية ومرضية، بل ولها مصحف خاص.
استمع إلى الرافضي حسن شحاتة وهو يلعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة،
لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. لا ردك الله. فجاء بنت الكلب أبو بكر عمر ينام في بيت النبي، والحسن ابن الزهراء يطرد. شوف العقدة اللي عملتها بنت الكلب، شوف الجناية اللي عملتها الملعونة. هي بنت كلب، هي دي بقى الكارثة الكبرى، إن الملعونة دفنت أبو بكر وعمر بجوار النبي.
استمع إلى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يتهم أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة والرذيلة.
من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية، قال الإمام الباقر عليه السلام: قيل لعائشة إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي صلوات الله عليهما ليدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت مبادرة. هنا النقطة الجنسية دققوا النظر ولا أوضحها أكثر من هذا. فخرجت مبادرة على بغل بسارج، ما جلست في هودج، وإنما جلست على سرج البغل. هذا اللي عند زوجه خلي يفكر ويعرف، يعني هنا أكو تناقض بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة. إما أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فوق رأسك وتجعل عائشة تحت حذائك، أو بالعكس تجعل عائشة فوق رأسك وتجعل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت حذائك. أيهما تختار؟ ماكو شارع. شيء آخر، عائشة صحيح كافرة، الصحيح ناصبية، الصحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح. مو فقط كافرة، مو فقط ناصبية، مو فقط كذابة، لا، وقحة صلفة إلى أبعد الحدود. شوف هنا أذكر شيء بإشارة لا بالتصريح: عائشة صاحبة الجرار الخضر المدفون تحت قاع بيتها، وهذه الجرار الخضر تكشف سرا من أسرار الحياة السرية الجنسية لعائشة. وهناك حديث يشير إلى هذه الحقيقة لا أوضحه أيضا، إن عائشة زينت جارية وطافت بها. جارية يعني البنت اللي هي في مقتبل شبابها. زينت عائشة جارية وطافت بها، يعني جابت الجارية عند الشباب حتى الشباب يركضون وراءها، فعائشة تصيدهم، فهي شبكة عائشة. زينت عائشة جارية وطافت بها وقالت: لعلنا نصطاد بها شبابا من قريش. دقق النظر، متقول شابا من قريش، لعلنا نصطاد بها شبابا من قريش. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
رضي الله عنك يا أم المؤمنين وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، يا أهل القبلة، هل الشيعة الإمامية الإثنى عشرية يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء يحبون أهل البيت؟ يا رافضة، كيف تزعمون أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تطعنون في عرضه الشريف وفي منزلته العظيمة
يا رافضة، إذا كانت أم المؤمنين بهذه الصفات الخسيسة، إذا كانت أم المؤمنين بهذه الصفات الخسيسة كما تزعمون، فلماذا ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له؟ ألم يقل الله تعالى: الخبيثات للخبيثين؟ فإذا كانت خبيثة فمن باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يكون كذلك. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونبرأ إلى الله من الشيعة الإمامية ومما يعتقدون.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
لاحظ الفرق أخي الكريم بين تكريم أهل السنة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآل بيته أمهات المؤمنين، وبين الرافضة الإمامية الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في عرضه الشريف. واستمع إلى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما كان يلقي أحد الدروس عن حادثة الإفك، وكيف كان الشيخ وطلابه يبكون لما حصل من ابتلاء وامتحان للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه الكريم.
قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلف دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي لكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني، وحين يتلى لشأني في نفسي كان أكثر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يوعظ الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: أنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى: هذا فيه
سنته في أوليائه وأهل طاعته
عند الشدة ينفذ سنته في أوليائه براءته وبيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من نرأه عند الشدة يجيء الفرج. هكذا سنته في عباده جل وعلا.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
إعطاء علي رضي الله عنه بعض المعجزات التي لم يعطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الكافي في المجلد الأول صفحة 196 197 ما نصه. قال أمير المؤمنين: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرت لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعى فيكسى ويستنطق، وأدعى فأكسى وأستنطق، فأنطق على حد منطقه. هنا تنتهي المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب. ثم يعطى علي رضي الله عنه خصالا لم يعطها حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول تلك الرواية أن علي قال: ولقد أعطيت خصالا لم يعطهن أحد قبلي. أعطي علي خصالا لم يعطهن أحد قبله: علمت علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني، أبشر بإذن الله وأودع عن الله عز وجل، كل ذلك مكنني فيه بإذنه. لاحظ أخي المسلم كيف أعطي علي رضي الله عنه صفات لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذا الغلو.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول أن الإمامة أفضل من النبوة، وجعل قصة المعراج دليلا على تفضيله لعلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
إثبات أن الإمامة أفضل من النبوة، لهذا بعض الأحيان تكون الإمامة في مقامات أرقى، مثل ما يذكر كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة للعلامة الجنابذي قدس الله تلخ الروح الطاهرة، هذه يجيب في قضية المعراج، يقول أن لما صعد رسول الله وصل إلى الحجب وياه جبرائيل، قال جبرائيل لرسول الله: اخرق الحجب. قال له: وانت؟ قال: لا، انا والملائكة ممنوعين نوصل يمها الحجب، انت مسموح لك، اما انا والملائكة اي واحد منا يقترب من اي حجاب يحترق، ما نقدر نوصل، ما نستطيع، اما انت مسموح تخرق الحجب. يقول هذا بيان السعادة في مقامات العبادة. فشو يقول؟ يقول: بينما رسول الله يتحدث مع جبرائيل وإذا بكف أمير المؤمنين مدت من الحجب فرفعت أبا القاسم محمد.
يقول وفي هذا المقام يكون علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله. قال شلون؟ مو معنى أن علي بن أبي طالب صحيح أفضل، لا، أمير المؤمنين بنفسه يقول أنا عبد من عبيد محمد، هو بنفسه يقول. فشنو مقام مقولته يقول في هذا المقام أفضل؟ ليش؟ قال لأن باطن رسول الله هو باطن أمير المؤمنين، وظاهر رسول الله هو ظاهر أمير المؤمنين، فالباطن أفضل من الظاهر، الباطن أفضل من الظاهر. إذا كان الباطن أفضل من الظاهر، مو رسول الله عرج به إلى السماء، أو بمعنى أصح هو صعد إلى السماء، ما عرج به، مو محتاج أحد يصعد به، هو صعد إلى السماء، صعد ببدن البشري، يعني ببدن الدنيوي. إذا صعد إلى تلك المقامات ببدنه الدنيوي، اللي رفع منه رفع باطن أمير المؤمنين، والباطن أفضل من الظاهر، الباطن أفضل من الظاهر. فباطن علي بن أبي طالب اللي هو نفس باطن رسول الله رفع بدن رسول الله، وصحيح باطن أمير المؤمنين اللي هو نفس باطن رسول الله أفضل من بدن رسول الله، مع أن حتى قضية الأفضلية ظاهرهم وباطنهم شيء واحد، لكن من باب التمييز حتى مقصد كلماته أن الإمامة الباطنية رفعت النبوة الظاهرية، وأن الإمامة الباطنية أفضل من النبوة الظاهرية. ثبتني الله وإياكم على هذه الولاية والعقيدة.
استمع إلى الرافضي محمد التيجاني وهو يعترف بوجود رافضة يفضلون علي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا هنا في ديترويت عندي واحد يتكلم أمام الملأ بأن علي أفضل من محمد، فضل كده موجود هنا في ديترويت، دليل هذا لبناني من بعد المكتب أغلبهم هكا.
استمع إلى شيخهم إبراهيم الأنصاري وهو يعترف بقول الخميني أن عليا لو بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأظهر الشريعة.
من جملة الكتب التي كتبها إمام الأمة قدس الله نفسه الزكية كتاب يسمى بمصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، في المشكاة الأولى يذكر أسرار الخلافة المحمدية والولاية العلوية، وحتى أنه يقول في آخر الكتاب يقول بأنه قال شيخنا الشهابادي يقول لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي ولكان نبيا مرسلا.
استمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يقول أن ولاية علي كافية عن الإيمان بالله ورسوله.
مريم كانت أفضل من النبي زمانها وهو زكريا، فإذا كانت مريم هكذا فما بالك بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وما بالك بعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم نادي عليا مظهر العجائب، والله ما قالها أحد وخسر وخاب، لا والله، خصوصا 100 مرة نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، وكل هم وغم سينجلي بولايتك. بعضهم سويها بوحدانية الله، بنبوة الرسول، بولاية علي. هذا غلط يا حبيبي، انت لما تقول الولاية يعني الله موجود والرسول والانبياء كلهم، ركز على الولاية، بولايتك يا علي يا علي يا علي، ركزها 100 مرة وشوف حوائجك وشلون تنتهي.
قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره قال اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب والعياذ بالله، جاء في كتاب قصص الدعاء لقاسم مير خلف زادة صفحة 94 ما نصه، يقول ابن عباس حين دنا أجل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كنت جالسا قرب فراشه وقد ظهر حالة الاحتضار عليه، وانتبهت إلى شفتيه فرأيتهما تتحركان، فقربت أذني كي أسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار، ولما أصغيته جيدا سمعته يقول اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب. انظر أخي المسلم، انظر يا عبد الله، كيف جعلوا خير الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين يتقرب إلى الله بعلي وولايته. نعوذ بالله من هذا الكذب ومن هذا الضلال. بل ذكر في كتاب حياة أمير المؤمنين، وقد صدر ذلك الكتاب بقم الإيرانية لمؤلفه محمد محمديان، صفحة 84، ما نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم توسل واستشفع إلى الله بحق علي رضي الله عنه، حيث قال ما نصه أن علي بن أبي طالب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يدعو لي بالمغفرة فقال: أفعل. ثم قام صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما رفع يده للدعاء استمعت إليه فإذا هو قائل: اللهم بحق علي عبدك اغفر لعلي. فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: أو أحد أكرم منك عليه فأستشفع به إليه؟ قولهم أن عليا يدخل الجنة قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، جاء في كتاب علل الشرائع لابن بابويه القمي، صفحة 205، ما نصه عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أول من يدخل الجنة. فقلت: يا رسول الله، أدخلها قبلك؟ قال: نعم، إنك صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب لوائي في الدنيا، وحامل اللواء هو المتقدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، كأني بك وقد دخلت الجنة، وبيدك لوائي وهو لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه؟ نعوذ بالله من هذا الغلو.
استمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يقول أن فاطمة تدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم،
وتقرأ في كتب المسلمين كافة أن أول من يدخل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهذا شيء مدهش يا حبيبي، لأن المفروض الرسول لازم أول من يدخل الجنة، وهي فيها بحث عميق جدا. فعندما يقول فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، والروح لها أثر أكثر من البدن، فعندما تدخل فاطمة معناه هناك اندماج وذوبان بين نورها ونور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك تدخل الجنة.
قولهم: لولا علي ما خلقت الجنة، جاء في كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي، صفحة 188، ما نصه: فصل، لولا علي ما خلقت الجنة. قال: ولولا علي ما خلقت جنتي. كيف هذا والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قولهم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عرض في نفسه شك من عظم ما أوحي إليه في علي بن أبي طالب، جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 36، صفحة 94، ما نصه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأوحى الله إليه في علي ما أوحى من شرفه ومن عظمه عند الله، ورد إلى البيت المعمور وجمع النبيين وصلوا خلفه، عرض في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظم ما أوحي إليه في علي، فأنزل الله في حق نبينا صلى الله عليه وسلم:
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك،
يعني الأنبياء، فقد أنزلنا عليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك، كما قال تعالى:
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين،
وقال تعالى:
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
قولهم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب والعياذ بالله، جاء في كتاب كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، صفحة 303، ما نصه عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي يوم القيامة على الحوض لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقدم طاعة علي رضي الله عنه على طاعة الله عز وجل.
مخف علي بن أبي طالب الجنة ولو عصاني، وادخل مبغض علي بن أبي طالب النار ولو أطاعني.
قولهم أن عليا لما ولد قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، جاء في كتاب روضة الواعظين صفحة 84 ما نصه أن عليا لما ولد جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أقول أليس من باب أولى يا عباد الله أن تكون هذه المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من علي رضي الله عنه؟ ثم كيف يقرأ علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو لم ينزل بعد؟ نعوذ بالله من هذه الأكاذيب. قولهم أن الله تعالى أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحب واتباع ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 94 ما نصه، قال أبو جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، ربك يأمرك بحب علي ويأمرك بولايته. والسؤال هنا أخي المسلم، هل نبينا صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ولايته المزعومة، أم علي رضي الله عنه مأمور باتباع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أدع الجواب لمن كان يبحث عن الحق والصواب. قولهم أن الله جعل علي بن أبي طالب علما بينه وبين خلقه، ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 96 صفحة 127 ما نصه عن المفضل عن الصادق عن أبيه قال: إن الله عز وجل جعل عليا علما بينه وبين خلقه، ليس بينه وبينهم علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا، ومن جحده كان كافرا، ومن شك فيه كان مشركا. يقولون يا عبد الله ليس بينه وبينهم علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا. أقول أين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما فائدة بعثته إذا كان علي بن أبي طالب هو العلم بين الله وبين خلقه؟ فما فائدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا والله تعالى يقول في حق نبينا صلى الله عليه وسلم:
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟
قولهم أن علي بن أبي طالب هو باب الهدى، ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 69 صفحة 133 ما نصه عن محمد بن جعفر عن أبيه قال: علي باب هدى، من خالفه كان كافرا، ومن أنكره دخل النار. قولهم أن علي هو المعجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد 35 صفحة 370 ما نصه، وقال أبو جعفر أن علياً آية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا يدعو إلى ولاية علي. أقول فهل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث لولاية علي بن أبي طالب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
استمع إلى الرافضي محمد التجاني وهو يقول: لولا علي لقضي على الإسلام.
نجاح علي مش فشل علي، الناس يرونه فشل ونحن نراه نجاح باهر، لأنه هو الذي أوصلنا الإسلام، ولولا مواقفه أقسم أنه لقبر الإسلام في مهده.
استمع إلى شيخهم جاسم الطوير جاوي وهو يقول: لولا علي لما انتصر الدين.
فما انتصر الدين إذن وما تمت العبادة في الأرض إلا بأمير المؤمنين علي. ومن قال لك غير ذلك فلا تصدقه.
قولهم أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، ذكر الكليني في كتابه أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 177 ما نصه أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام. استمع يا عبد الله، أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، ليس بنبي بل بإمام. ولذلك يعتقدون أن الإسلام بدون الأئمة يعتبر ناقص. ولذلك قال الكليني عن العبد الصالح قال: أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم محمد باقر الأيرواني، وهو يقول: أن القرآن والسنة لا يكفيان بدون سنة الأئمة الاثني عشر.
سنة الرسول وحده ما تكفينا أيها الأخوة، من دون أن نضم لها سنة جعفر الصادق صلوات الله عليه، سنة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من قبلهم من الأئمة ومن بعدهم من الأئمة. القرآن وحده لا يكفي، سنة الرسول وحدها لا تكفي.
قولهم أن الله كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بصوت علي بن أبي طالب جاء في كتاب سلوني قبل أن تفقدوني في المجلد الأول صفحة 45 ما نصه، أن الله يكلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بصوت علي رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن أبي طالب. فألهمني أن قلت: يا رب، أنت خاطبتني أم علي عليه السلام؟ فقال تعالى: يا أحمد، أنا شيء ولست كالأشياء، ولا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحب من علي بن أبي طالب، فخاطبتك بلسانه كي يطمئن قلبك. نعوذ بالله من هذا الغلو ومن هذا الضلال.
استمع إلى شيخهم مرتضى الشهرودي، وهو يقول: أن الله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج بصوت علي رضي الله عنه.
عاد من المعراج صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده أرجدي إلى السماء، أتاني النداء: حبيبي يا أحمد أدنو. فدنوت وسرت. خطاب رسيل: حبيبي يا أحمد سل ما تريد. وإذا بالصوت واللغة هو صوت علي بن أبي طالب، فقلت: إلهي إلهي، هذا صوت أخي، هذا صوت علي بن أبي طالب، هل أن عليا عندك؟ فأتاني النداء والخطاب: حبيبي يا أحمد، ليس بيني وبينك أقرب وأحب من علي بن أبي طالب، فأحببت أن أكلمك بلساني ولغتي وصوت حبيبي علي بن أبي طالب.
بل ذكر الكليني في كتابه أصول الكافي في المجلد الأول صفات لم تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خاصة لأئمة الشيعة الاثني عشر، ومنها أنهم يحيون الموتى، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وأنهم نور الله، وأنهم أركان الأرض. قولهم أن الصلاة في بيت فاطمة أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة جاء في كتاب بحار الأنوار المجلد 97 صفحة 193 ما نصه، أن الصلاة في بيت فاطمة أفضل من الصلاة في الروضة. عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله: الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة؟ قال: في بيت فاطمة.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم هادي المدرسي، وهو يقول: لولا فاطمة لما خلق محمد.
فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ سيدة الزهراء، فاطمة الزهراء محور الخلق. يا أحمد، لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوا على محمد.
استمع إلى شيخهم عبد الرضا معاش وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع وينحني إجلالا لفاطمة رضي الله عنها.
من هنا ننطلق إلى عظمة الزهراء ومكانتها العظيمة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليها ينحني إكبارا وإجلالا. رسول الله حينما يركع أمام فاطمة، وهذه مصادر السنة والشيعة تقول، ينحني أمامها يقبل يدها. يعني ماذا؟ يعني الكون كله يضع إلى فاطمة.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول أن فاطمة رضي الله عنها هي مزيلة الغم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونشوف الرسول يجي يوم من الأيام وتصيب حالة ضعف، حالة غام وهام وحزن، ويسأل من الله أن يزيل عنه هذا الحزن. قال لي إذا تريد نحن نزيل عنك هذا الحزن، روح حق أكو وحدة موجودة يمك قريبة تفريج الأحزان عندها، ويصدر الأمر من الله ويتحرك الرسول تحت الإرادة الإلهية، ويجي ويطرق باب فاطمة ويدخل على فاطمة. السلام عليك يا فاطمة. قالت وعليك السلام يا أبا. شبيك بويا؟ قال إني أجد في بدني، شوف العظمة هذه، هاي هنا تتجلى، أجد في بدني ضعفا وما أجل بأمر من الله. روح اشكي هذه وراح تفرج عنك، ما راح تطلع منها الا همك وغمك يزول، كل شيء عندك راح يزول. وصحيح الرسول دخل عندها وما طلع الا كانه لم يكن شيء. فكانه يقول لي والامثال اذا بيك حاجه سندها عليها، مثل ما ابوها يسند اموره عليها.
واستمع الى شيخهم احمد الوائلي وهو يؤجج عواطف عوام الشيعة الإمامية بقصة مكذوبة، حيث زعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة قد قاموا بالاعتداء على فاطمة رضي الله عنها، فإن شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهل عرف بالجبن والهوان حتى تضرب زوجته وأم أولاده أمامه ولا يدافع عنها؟
لهذا يقول بعض المؤرخين لما ضربت التفتت إلى قبر أبيها رسول الله، صاحت يا أبتا يا رسول الله، أوهكذا يصنع بحبيبتي؟ أوهكذا يصنع بصفيتك يا أولي قامك يا بويا ما رعوني، وخلاف عينك روعوني بالباب لما نيشوني للحايط ولي أعصروني. لاحظوا أن عبارة الإمام سلام الله عليه يقول أنها ماتت وفي عضدها كمثل الدملج، الدملج الأسود المحترق من ضرب الشياط. ما يخوي يا العدو والله ضمني ضربني علمتوني وشتمني يا خويا للكسر قلبه ولا رحمني. جرت المدامع يوم شمر شمر.
أقول كفى كذبا على عوام الشيعة الإمامية، إلى متى يا أهل العمائم وأنتم تستميلون عواطف هؤلاء المساكين بمثل هذه القصص المكذوبة؟ أيها الشيعة الاثنى عشرية، أما تعلمون أن هذا الكلام فيه طعن في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته العظيمة عند المسلمين، وطعن في علي بن أبي طالب، بل وطعن في الأمة أجمع؟ وإلا كيف تضرب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمام الملأ أمام المهاجرين والأنصار وأمام كبار الصحابة وأهل البيت ولا يتحرك أحد لنصرتها؟ فهل تظنون أيها الروافض، هل تظنون أن منزلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة الرخيصة بحيث تضرب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك أحد لنجدتها؟ سبحان الله العظيم. ثم كيف تضرب فاطمة رضي الله عنها وزوجها من؟ زوجها علي بن أبي طالب، ذلك البطل المغوار الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء له. ألا تعلمون أيها الشيعة الاثنى عشرية، ألا تعلمون أيها الروافض أنكم بهذا الكلام وبهذه الروايات تطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي علي بن أبي طالب، بل وتتهمون علي بالخوف والجبن لأنه لم يدافع عن أعز الناس إليه وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف يضرب عمر بن الخطاب فاطمة رضي الله عنها ثم يتزوج بعد ذلك ابنتها أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب؟ ثم كيف يسمي علي بن أبي طالب أبناءه أبا بكر وعمر وعثمان وهم الذين اغتصبوا الخلافة منه وضربوا أعز الناس إليه فاطمة الزهراء كما تزعمون؟ ألا تفكرون يا رافضة إلى متى وأنتم تتقبلون هذه القصص المكذوبة المختلقة؟ أليس منكم رجل رشيد؟ قال تعالى:
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
وفي الختام قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 233 ما نصه: اعلم وفقني الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغص منه أو العيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد. وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزورا أو عيره بشيء مما جرى من البلاء أو المحنة عليه انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.